بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلازلنا نأخذ الدرس والعبرة والفائدة من هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج. وسمى الله عز وجل سورة من سور القرآن بهذه الرحلة، فسورة الإسراء سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل استفتح السورة بتنزيهه سبحانه، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وسبحان معناها تنزيه لله جل وعلا عن كل النقائص والعيوب. وأسرى بعبده، ما قال أسرى برسوله أو أسرى بنبيه وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه الله عز وجل بالعبودية لأن مقام العبودية أشرف المقامات عند الله. فأشرف مقام لك عند الله أن تكون عبدا لله، وكفى بذلك شرفا. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام أسأل الله تعالى ألا يحرمنا زيارة هذا المسجد، فقد حرمه الله عز وجل، لا يقتل فيه ولا يصطاد فيه، ومن دخله كان آمنا. إلى المسجد الأقصى أي إلى بيت المقدس. وسمي بيت المقدس بالمسجد الأقصى لأنه أقصى المساجد، أي أبعد المساجد التي تزار ابتغاء وجه الله سبحانه، لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. فالرحال تشد، أنت قمت وجهزت الأمتعة وتعمدت أن تسافر للصلاة في الحرم المكي، لأن الصلاة الواحدة بمئة ألف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والصلاة الواحدة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهذا فضل الله. وإذا قرأت قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، والإسراء هو السير ليلا، فكانت الرحلة ليلا يقظة لا منام بالروح والجسد معا إلى المسجد الأقصى، فتذكر القدس وسل الله عز وجل أن يحذره وأن يطهره من دنس اليهود الملاعين، وألا يحرمنا الله عز وجل من الصلاة في هذه البقعة المباركة التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء وتقدم على سائر الأنبياء، فهو أشرف المخلوقات وأعظم خلق الله على الإطلاق، أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين وأفضل من الملائكة، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد من خلقه إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. فتذكر هذه البقعة المباركة ولا تنس إخوانك، وسل الله عز وجل أن يدمر اليهود تدميرا، وأن يطهر هذه البقعة من دنسهم، إنه ولي ذلك ومولاه. فهذه السورة المباركة تحدثت في أول آية منها عن هذه الرحلة المباركة لنريه من آياتنا. وفي هذه السورة أيضا يتحدث الله عز وجل عن الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه شجرة ملعونة تخرج وتنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، جعلها الله عز وجل غذاء وطعاما للكفار والعصاة والمذنبين. نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا على النار، إنه ولي ذلك ومولاه. أقف مع هذا المشهد في عجالة سريعة. هذا الذي لا يطيق الجوع في هذه الحياة الدنيا وما استطاع أن يصبر وأكل الحرام وملأ بطنه من أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى والمساكين وجمع المال وجمع فأوعى من حله ومن حرامه وكان لا يبالي، فهذا سيملأ بطنه يوم القيامة من شجرة الزقوم ويشرب بعد أن يأكل منها من ماء حميم تناهت حرارته والعياذ بالله. أوصي نفسي وإخواني بالأكل من الحلال. إياك أن تأكل لقمة حرامة أو أن تدخل درهما واحدا على دراهمك من شبهة، فإنك ستسأل بين يدي الله عز وجل. أدي الأمانة إلى أهلها، اتق الله ولا تكن من خانت، فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الصالح كان إذا أراد أن يخرج من بيته قالت له زوجه صرف نريد مالا، هذه ليست مشكلة. لا، ما قالت له هكذا، وإنما كانت تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، إن هي إلا ساعات أو لحظات أو دقائق، وسنكون بين يدي الله عز وجل، تعرض على الله تعالى يسألك عن النقير والفتير والقطمير، فإذا كنت موقنا بذلك فأعد للسؤال جوابا من الآن يا عبد الله. لا تأكل إلا من حلال، فإن الله عز وجل حدثك عن شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، فاصبر على الجوع فإنك لا تستطيع أن تصبر على حر النار، فما أصبرهم على النار. أيضا يضاف إلى ذلك أن الإنسان إذا قرأ قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، وإذا قرأ قول الله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إياك أن تقرأ هذه الآيات وأن تقول هذه الآيات الله عز وجل خاطب بها الكفار. الحمد لله، الحمد لله، نأكل من حلال، نصلي، نحافظ على الفرائض، نحن أفضل من غيرنا بكثير يا أخي، الحمد لله، إن شاء الله في الجنة. أنت تشهد لنفسك بالجنة، وكان أبو بكر لا يأمن مكر الله عز وجل، وهو الذي بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض. أنت تأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاتهم نفسك بالتقصير، وإذا أردت أن تنتفع بالآيات القرآنية فاعلم أن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا لمخاطبتك أنت، أنت المراد، أنت المعني. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. وأخيرا، ليس معنى أنني أتحدث عن هذه الرحلة المباركة في هذا الشهر أو أكثرت من الحديث عنها أننا نحتفل، لا، الاحتفال أن نجتمع في ليلة 27 وأن نأكل الحلوى وأن نخصص يوما لصيامها أو لقيامها أو أن نستمع الدروس في هذا اليوم وفقط، فهذا كله يخالف سنة النبي، هذا كله من البدع، لكننا إذا تحدثنا وعلمنا الناس وتذكرنا فهذا هو المراد. فإن الله عز وجل تحدث عن الرحلة المباركة في آياته القرآنية، وأخبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح عن هذه الرحلة الميمونة المباركة. أسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله تعالى أعلم.